قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول عز من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، شمول الرحمة يتضمن كامل المكارم، فمن كان رحيم القلب على المنهج النبوي كان ذا خلق عظيم، ومن كان ذا خلق عظيم كان على قدم سيد الخلائق الذي كان إذا نظر إلى وجهه قال: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وخلقه لا أقول حسن، بل لا أقول إلا ما قاله ربنا العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع هذا كان يطلب أن يحسن الله خلقه لإشارات عدة، من أهمها أن المرء الداعية ذو عبودية خالصة مهما علت رتبته ومهما سما في وجاهته، يبقى متألقا بعبوديته. فرتب الدنيا ظل زائل ومالها عرض، إن اتكأ المرء عليه كان مغرورا. والجوهر في هذه القضية أيها الإخوة هو صحة التعامل بين العبد وأحكام خالقه، وسلامة الصدر بصحة الصلة بين العبد وربه. وإن شئت دليلا عقليا بل دليلا واقعيا، فانظر إلى نفسك في التعامل. فإن كنت ضيق الصدر تتغير تتلون مزاجيا حسب إقبال الدنيا وإجبارها، فأنت ناقص الإيمان. وإن كنت لا تزداد إلا ألقا بنور الإيمان، كلما ابتلاك الديان كنت على قدم سيد ولد عدنان. هذا الذي جعله المولى رحمة للعالمين، هذا الذي أحب الخير لكل أحد فكان محبوبا عند كل أحد من غير شك، من غير شك. وكم كثرت الأخبار من لدن من لم يسلموا، كانوا إذا خلوا بأنفسهم وقرأوا عن رسول الله جعلوا أنهم يحبونه، وجعلوا أن قلبهم قريب من قلبه. ولكن جاه الدنيا وحب الدرهم والدينار وخساسة المطالب الشهوية هي التي حالت بينهم وبين أن يكونوا على قدم صاحب هذا النور. والآن أخاطب أصحاب الرتب الدنيوية بكل ألوانها، بكل صفاتها، بكل ألقابهم فيها، فأقول: إذا صافحتم فابتسموا، وإذا سلمتم فأمنوا، وإذا أقبلتم فأبشروا بل بشروا، وإذا أعرضتم فسلموا قلبكم لخالقه، وإذا حملتم من الأمانات فلا تظنوا أنكم بها مشرفون، بل عبرها مكلفون، وبأدائها يوم الله مشرفون. وإلا فإن هذه الرتبة ظل زائل، قد يقبل جموع الناس عليك بسببها ردحا من الزمن، حتى إذا ما انتهى منك كل شيء أنسيت. لكن أسألك، هل نسيت الأمة رسول الله؟ هل نسيت الأمة الصحابة؟ هل نسيت الأمة جلة التابعين؟ هل نسيت الأمة الأولياء وأئمة الاجتهاد؟ نقول الشافعي رضي الله عنه، فيقشعر منا البدن وبيننا وبينه قرون، سر ذلك أنه رجل على قدم من سبق من أهل الله الذين ما كانوا يتكئون على الدنيا ولا على رتبها. فيا أصحاب الرتب، تواضعوا لله ترفعوا، وإلا خفضتم شئتم أم أبيتم. أقولها بصراحة، لأن كان كل إنسان من ذوي الرتب الدنيوية مطالبا بمثل ما ذكرت، فإن الذي يزينه الله بالمظهر الديني مطالب أكثر. مهما كان شأنك، انسى القضية وادخل على رب البرية بقلوب البرية تكن خيرهم. من تواضع لله دون قدره رفعه الله فوق قدره. وقال البهلول بين يدي الرشيد يوما: يا أمير المؤمنين، تواضعك في شرفك خير لك من شرفك. هذه الحقيقة لما جعلتها مقدمة الآن أيها الإخوة؟ نعم، لله الحمد، توسعت دائرة المجالس والموالد على منهج النوايا الصادقة إن شاء الله وحسن الظن من الإيمان، ورأينا أن كثيرا من أهل الوجاهات أرادوا أن يقيموا الحفلات، بل الاحتفاء مظهر الاحتفاء بسيد ولد عدنان لا مانع من ذلك، ولكن أن تدخل بأنفة وأن لا تصافح إلا من تحب، وأن لا تكون إلا بين يدي قضية معينة ليقال أقام مولدا، هذه القضية خطيرة. لا بد، شيء جميل جدا أن تكون ذا مال وتجارة واسعة فتقيم احتفاء، مظهر احتفاء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم تكون بين يدي الناس جميعا بظنك في نفسك أدنى خلق الله، بظنك في نفسك، عندها يراك الناس أعلاهم درجة عند الله. وهذا الكلام ما دفعني إليه إلا ما رأيته من تصرفات في موالد حضرتها، ورأيت فئوية معينة لا ترضي رسول الله، فأحببت أن أذكر، وأحببت أن أجعل من قلبي وقلبكم مصدر استحضار للسيد المختار، لنسأل أنفسنا أول شيء: لما نحتفل بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم؟ ألي قضية غدت عادة وتقليدا؟ عمر ما كان فيه بالإسلام شيء اسمه تقاليد، ما عندنا تقاليد، في عندنا ثوابت جذورها العقيدة، جذورها العقيدة، أغصانها الشريعة، أوراقها الأخلاق والطريقة، السبيل، ثمارها الحقيقة التي هي أسرار الشريعة. هذه خلاصة سريعة. أما أن أقيم مولدا فأفرح وأخطب واوا إلى آخره وأتكلم وأمدح ثم لا شيء، إذن أنا جعلت من مجلسي حجة عليه. إياك أن تدخل وتنظر إلى الناس فتقول هل عرفوني؟ من أنا؟ هذا السؤال اسأله لنفسك. إذا قالت لك أنت فلان، صاحب المال، صاحب الجاه، صاحب القوة، صاحب كذا، صاحب كذا، ارجع على بيتك أحسن لك، والله أستر لك، فإن وجودك على هذا الظن الظلماني يقطع التجلي. وإذا سألت نفسك من أنت؟ ما أولك؟ ما آخرك؟ ما أنت؟ ما شأنك حينما توسدين هذه الحفرة ويغلق عليك؟ خبريني. عندها نقول لك ستكون بهذا الظن النوراني سببا للتجلي، فإن الله يتنزل بتجلياته على أهل القلوب. كن من أهل القلوب، لا تكن من أهل المظاهر. تسألني أين أجلس؟ لا تبحثن عنها، حيثما أجلسك الناس فاجلس، بالصدر، بالعتبة، وين ما كان، كل مكان في بيت الديان شرف لك، الرضي استقبالك. ألا تعلمون أن الفقهاء يقولون إن المسجد من بابه إلى محرابه وفي كل مساحته مجلس واحد؟ ما يكسبي؟ يعني لو تليت آية السجدة بكل أرجاء المسجد وبلغت 100 مرة بيطلع عليك سجدة واحدة. ليش؟ قال لأنه المسجد مجلس واحد. وين ما قعدت ببيت الله فأنت مشرف. احرص على هذه النقطة مشان الله يكرمنا بالتجلي. نعم، بدأت تتوسع دائرة الفرح بالحبيب، لكن بدها منهج. وعليه فاسمحوا لي أن أعرض عليكم بين يديكم هذه النقطة التي تشير إلى قوة الرحمة النبوية. وما أرسلناك إلا رحمتان لفلان وفلان وفلان، هيك الآية. طيب، إلا رحمة للعالمين، إلا جموع كذا، لا، للعالمين. يقول العلماء حتى ما لا يعقل، وليوقف في قضية الرفق بما لا يعقل عبر سيد العقلاء والأنبياء عليه الصلاة والسلام. يهودي كان يخدم رسول الله صلوا عليه، مرض، لحظ، هنالك رحم بينك وبين كل أحد من الناس اسمه رحم الإنسانية. لما منهجه رسول الله؟ قال شلون بدك توصل رسالة الله له؟ يعني أنا إذا رأيتك مخالف أو إذا رأيتني مخالفا وجيت دغري أنحت باللائمة علي وطردتني، طب أنا شلون؟ إذا بدي توب بطلت توب، إذا بدي أفهم ما حأحسن أفهم. وهل أعلمك الله أنه أغلق بابه علي دونك؟ عندك علم بهالشيء؟ أعطيني دليل. طيب، غلام يهودي على ملة آبائه وأبوه حي كان يخدم النبي. أنا لم ينتهي عجبي ودهشي، كان يخدم سيدنا النبي. ليش؟ هاي اللي بيقعد بينه وبين نفسه لو مو مسلم وبيقرأ سيرة الحبيب يدرك تماما أنه لازم يحبه، أنه في سر جواته هو عم يخليه يحبه. خدمه حبا وما رضي أسلم، فمرض هذا اليهودي، فانطلق يعوده وبعض أصحابه، جلس بين يديه فوجده يجود بنفسه، عم يموت. اليهودية دين موسى وأتباعه، لكن موسى اعترف بأن خاتم النبيين من؟ واضح. واليهود لما جاء رسول الله إلى المدينة وجعل لهم سهاما في ثبت الشروط للتعايش اعترف بوجودهم على أنه الخاتم وعلى أنه ولي الأمر صلى الله عليه وسلم، ولم يلغهم ولم يلزمهم بالإسلام، ولكن لما أسلم الكثير من اليهود بعد ذلك لمثل هذه الصورة التي سنفرد بل نحن على أعتاب فرد صفحتها؟ يجود بروحه ديموت يهودي، قد أمر اليهود من خلال نبيهم موسى أنه إذا بعث رسول الله نسخ الشرائع التي قبلها، هذا واضح معروف. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. رسول الله سيد الأنبياء، أخو موسى وعيسى، أنظر فأجد تقدير الحق عز وجل في التناغم في الأعياد، المولد مع ميلاد المسيح إلى آخره، ثم تعانق الجميع من خلال منطلق نوراني عبر الخاتم صلى الله عليه وسلم، فأجد أن هنالك فسحة سماوية رائعة لا تحتمل إلا الدعاء ووحدة الكلمة وسلامة القلب في منطلق الدعوة إلى الله وتعريف الناس على الله عبر ما جاء به رسول الله والأنبياء من قبله. فقال يا غلام أسلم. احنا قلنا ما في إلزام، لا إكراه في الدين، بس هون هو في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة، فأحب له ما أحب لنفسه. أما لو ما أسلم ما أسلم، وروحه تصاعد من رؤوس أصابعه وتمشي، كادت أن تبلغ الحلقوم، فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم، يعلمون أنه رسول بحق، فأسلم حتى إذا ما انتهى من الشهادتين مات. والحديث في البخاري أيها الإخوة. فقام رسول الله فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه رواية البخاري. رواية أبي داود الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، أي بسببي، أحب له ما أحب لنفسه. طيب سيادته صلى الله عليه وسلم، وجاهته، عظمته، قدره، منعته من أن يعود غلاما يهوديا. هنا يكمن السر العجيب في واقع التوحيد الخالص، حينما يشهد المرء ربه في كل تصرفاته. الله ربي، الله خالقي، الله مطلع علي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا تأملت أيها الإخوة، ما السر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقبال على الناس أسرع؟ ما السر أن يمد يده في المصافحة أولا وأن لا يسحبها حتى يسحبها الطرف الآخر؟ ما السر أن يبقى مشرق الوجه بالابتسام وإن حمل ما حمل من الأثقال؟ ما السر في أن يريد الخير للكل وأن يريد الكل مؤمنين على خالص الإيمان؟ ما السر؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا المعنى صحيح، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، إشارة إلى أن الذي يتخلق لأجل الله هو مؤدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قرأت تعريفا للتواضع للحسن البصري سيد التابعين. ما التواضع؟ كثير عرف في تعاريف شتى، لكن هلا احكي هالتعريف تندهشوا الحقيقه، وخاصه يلي مو شايف الا حاله واللي مو شايف الا جاهه وليس ناظرا الا عطفي، دائما ماشي ومركز لي وضعه وماشي والله يطعم حدا ما يحترمه وما يأمله وزن وما هو يكون المباشر والمبادر؟ شيء عجيب، لا العقل لا الذوق لا المنطق بيقبل هيك شيء. عجيب في أمر الإنسان أن يبقى مطالبا الناس لكل ما يراه حقا له ولا يطالب نفسه بحقوق الناس. يعني بالله عليك هذا إذا بدك ترجمه قديش مستوى ترجمة عقله؟ قبل ما أجيب التعريف، معنى أنا تشويق بس، تعريف كتير دقيق. أقول المتكبر أو المستكبر كواقف على ذروة جبل يرى الناس صغارة، كل ما بعد مسافة بشوف تصغر بهيك، لكن على الحقيقة أم على الوهم؟ هاي واحدة. الشغلة الثانية أنا بقولها باللهجة العامية لأنه مو شايف صح، يرى الناس صغارة، لكن في نقطة من حيث أن الناس لا يرونه أصلا، ما حدا شايفهم، يعني الناس ده تمشي وطلع لفوق. فالذي لا ينتبه إلى هذه النقطة من المستكبرين هذا عقله صغير. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بذاته إلى طبقات الجو وهو وضيع. بما عرف الحسن التواضع قال كلنا ينسحب عليه هذا التعريف، قال أن تخرج من بيتك ولا ترى لأحد من المسلمين إلا وتجد أن له حقا عليك وفضلا. هذا له حق أن تسأل عنه إذا صار لك زمان ما شفته، هذا له حق تسلم عليه. وأعجب كل العجب من إنسان قد يغير طريقه لكي لا يسلم، وأعجب من بعض الناس قد يتوغروا كثيرا داخل دكانهم ومتجرهم لكي لا يسلموا. اللهم إلا جايب يشتري له شغلة، بيصير زبون المحل، بيصير المحل ملكه على الوهم. أما لأجل السلام ما له شغل، أنا جاي مشان سلم لك مشان إيش؟ عجيب أمر بعض الناس. تخرج من بيتك، هذا خلاصة من خلال أحاديث كثيرة. أهم نقطة في هذه الخلاصة أيها الإخوة أنه يحجزك عن سوء الظن بعباد الله. خلاص طلعت كلهم لهم فضل علينا عباد الله هذول، وهذا ما يدفعك إلى قضاء حوائجهم وإلى الصبر على مساءلاتهم. يعني نعم، في نقطة هامة. فلذلك هذا التعريف ينبغي أن يطبق لأنه خلاصة عن أدلتين كثيرة. الوقت يسرقنا دائما، وكما أقول عذول لم يبقى معي مما أضبطه على نفسي سوى 5 دقائق، لأحجزنها وأحجرنها على ذلك. فإن لم يكفي الوقت نتابع في خطبتنا القادمة إن شاء الله، فنحن في رحلة عبر دوحات الحبيب وأجوائه صلى الله عليه وسلم. لكن هنالك شاهد أحببت أن أقف عنده وهو من الأهمية بمكان. صلى الله عليه وسلم صحابي من أصحابه اسمه طلحة بن البراء، لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي دنا منه وتمسح به ثم قبل قدميه، فلم يستطع أن يترجم الحب باللسان وحسب، بل تفاعل معه بما ذكرت. بعد زمن مرض طلحة بن البراء، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فجلس إليه حتى إذا ما خرج قال لأقربائه لأهله لا أرى طلحة إلا أنه سيموت، فإن مات فآذنوني أعلموني. كان أطلع بجنازته. الله الله يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، من أكرم على الله بهذا التوصيف منك؟ من؟ فآذنوني. طلحة بن البراء وهو يجود بروحه تذكر غدر اليهود، وكأن الحق سبحانه وتعالى جعله ينظر إلى لمع من الغيب وراء سجاف الرقيق، فشعر أنه ميت لا محالة، وأنه بعد سويعات سيموت، يعني في الليل، فأوصى قائلا: إن أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله. ما بده يتعبه، فجهزوني وادفنوني ليلا، يعني بأصبح الصباح بيكون مشي الحال مشان ما تتعبوه، وإني أخشى عليه غدر اليهود إذا طلع بالليل. فنفذوا الوصية، مات. حتى إذا ما أصبح الصباح علم رسول الله بما حصل فعاتبهم. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل انطلق وبعضا من أصحابه إلى قبره وأمرهم أن يصطفوا. بعض الرواية يقولون صلى عليه وهو في قبره، ثم رفع يديه إلى السماء داعيا ربه قائلا: اللهم القى طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. إنه قالوا له شو قال، شو وصى، لحد حتى بعد وفاته ما تركها. بأي شيء كان يتمتع رسول الله؟ أنا أقول لا سيما لمن نصب نفسه قدوة للناس، لا سيما الدعاة، أكثر شيء الدعاة إلى الله عز وجل، أوعى هاللفة تحجبك وهالجبة تحجبك، الضراعين قماش ودقن ببلاش ما بيساووا ولي، التفاعل هو الأصل، هذا مظهر سنة كما قلنا، لكن لا بد من التفاعل بما كان عليه صاحبها، صاحب هذه السنة، لا بد. أكثر شيء أصحاب القدوة الدعاة إلى الله عز وجل. كونوا أرضا تكون عند الله أرضا. اللهم القى طلحة يضحك إليك، يعني يرضى بما تعطيه ويضحك ويستبشر، وتضحك إليه، قال تشرح تفسر بمقتضى كمالات الألوهية، أي ترضى عنه. هذه الحقيقة التي ينبغي ألا تنسى. وأختم بهذه اللفتة ولعل صوتي يصل، فأقول: قال أحدهم لأحدهم: أريد أن أسلم على الشيخ الفلاني، فقال: ومن أنت حتى تكون بمثل قدره فتصافحه؟ إن هيك سيدنا النبي كان، هذا هو المنهج؟ لا وربك. أرجو أن يبلغ صوتي، أرجو أن نكون مظهر النور المحمدي، نجدد حقيقة منهجه الذي كان عليه، فلعل ذلك يكون سببا لرفع الفتنة. قولوا آمين. للحديث صلته، وما زال في الجعبة الكثير مما يرتبط بقضية الرحمة المشوبة بالتواضع، فلا بد من استكمال الموضوع عبر ختام مسكي في خطبتنا القادمة لهذا الجانب. هناك جوانب أخرى نأتي عليها عبر الربيعين إن شاء الله تعالى، نأتي على ذلك في خطبتنا القادمة إن شاء الله.